ولا شك أنه خليق بالمؤمن الموفق السعيد أن يحرص أيما حرص على نقاء سريرته، مما يعين على تحقيق الإخلاص، وهو أمر مهم جدا أن الإنسان يكثر من ذكر الآخر، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يفتح على العبد في الإخلاص والتوجه إليه جل جلاله ملأ قلبه بالآخر، وإذا أراد والعياذ بالله أن يهلكه ملأ قلبه بالدنيا. فالذي يكثر من ذكر الآخرة يعمر قلبه بالإخلاص، لأن ذكر الآخرة يقوم سلوك العبد مع ربه ويقوم سلوكه مع الناس والخلق، وليس هناك شيء يحمل العبد على الطاعات والباقيات الصالحات مثل ذكر الآخر. فإن الله عز وجل جعل للقلب أحد الأمرين، إما أن يقوى عليه سلطان الدين وإما أن يقوى عليه سلطان الدنيا، ولا يقوى سلطان الدين إلا إذا أقضى مضجع الإنسان ذكر الموت والبلى وقرب المصير إلى الله جل وعلا، وأصبح يتذكر كأنه في قبره وكأنه في لحده ورمسه. لو أنه الآن مضجع في لحده، ما الذي يتمناه؟ وما الذي تغني عن هذه الدنيا بجميع ما فيها من الله سبحانه وتعالى؟ فتجد تهون عليه الدنيا ويحتقرها، ثم إذا انتقل إلى مشاهد الآخرة وتصور كأنه واقف بين يدي الرحمن حافيا عاريا أسيرا حسيرا كسيرا، لا يجادل عنه أحد ولا يسأل عنه أحد، هو في ذلك اليوم على نفسه بصيرة. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيبحث عن حبة الخردل من كل عمل صالح. فذكر الآخرة يملأ القلب بالإخلاص ويعمره بطلب النجاة والخلاص والفرار إلى الله عز وجل بالصدق والبعد عن الكذب وعن الغش. قل أن تجد إنسانا عمر الله قلبه بالآخرة وهو يلتفت إلى حظوظ الدنيا مهما بلغت. فوالله إذا عمر القلب بذكر الآخرة وسيرت للعبد جبال الدنيا ذهبا لهانت في عينيه، لأن أمر الآخرة أعظم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لمن؟ لأهل البصائر، لأولي النهى، لقوم يعقلون، لقوم يذكرون. العبد الذي يريد أن يوفقه الله للإخلاص لا يغفل عن ذكر الموت والخروج من هذه الدنيا. لو قيل للإنسان سنجعل لك في هذه الدنيا مثلها وأضعافها وأضعافها، وسأل ماذا بعد ذلك؟ قالوا نخرجك من الدنيا كما ولدتك أمك. إذا قيل له نعطيك الدنيا وأمثالها وعشرة أضعافها ونخرجك منها كما ولدتك أمك، ما هي الفائدة؟ ما هي العائدة؟ ما هي النتيجة وما هي العائدة؟ فالسعيد الموفق من عمر الله قلبه بالإخلاص بذكر الآخرة. ولذلك قرن الله بذكر الآخرة صلاح كل شيء حتى العبادات، فقال سبحانه وتعالى عن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. تمتلئ شعب القلب بمشاهد الآخرة، تمتلئ شعب القلب بذكر الآخرة، وتعمر تلك الروح الطاهرة الزكية بذكر الوقوف بين يدي الله عز وجل، وعندها لا يبالي العبد بهذه الدنيا أقبلت أو أدبرت. وإذا بلغ هذا المبلغ فوالله إنه لأغنى الناس بالله وأعز الناس بالله، فهو أغنى الناس بالله وإن ظنه الناس فقيرا. وأغنى وأعز الناس بالله ولو ظن الناس أنه ذليل، وأكرم الناس عند الله ولو ظنوا أنه مهان. فالعبد إذا عمر قلبه بالآخرة وانتقاله من هذه الدنيا، علمي بأني أموت صير لي نغص لي طيب الحياة، فما تحلو لي. من علم أنه سيموت وأن الذي بين يديه سيفوت، تهون عليه هذه الدنيا بجميع ما فيها. صاح شمر لا تزل ذاكر الموت، فنسيانه ضلال مبين. ليس هناك ضلال ولا سوء حال ولا شقاء على العبد مثل تلك الساعة التي لا يفكر فيها أنه منقلب إلى الله. ولذلك وعظ الله الأولين الآخرين، ووعظ الله المتقين والفاجرين أنهم إليه صائرون، وأنهم إليه منقلبون، وأنهم إليه راجعون. وقال جل جلاله: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالعبد ما بين أمرين، ما بين أن يسير إلى الله بهذا الإخلاص الذي دعا إليه الكتاب ودعت إليه السنة في هذا الحديث الصحيح وأمثاله، وما بين أن يرتع ويلهو مع اللاهين. ولذلك ينبغي للإنسان أن يستجمع كل الأمور التي تذكره بالآخر. ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها تحرص على هذا الأمر العظيم وهو ذكر الآخر، لن تجد عبدا يشقى وقلبه معمور بالآخر. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة المرضى، وأمرنا بتشييع الجنائز، وأمرنا بزيارة القبور، لكي نكسر هذا الغرور الذي في القلوب بالدنيا، ولكي ننتبه من غفلة الدنيا. فإن الإنسان إذا لم يذكر نفسه بالآخرة في الفينة والفينة، فإنه لا يأمن أن تأتيه غفلة الدنيا. وإذا جاءت غفلة الدنيا جاءت سكرتها، وعندها لا يبالي بلسانه ماذا يقول، ولا يبالي في جوارحه بما يفعل. ألا إن ذكر الآخرة مفتاح كل خير ومفتاح كل طاعة وبر. ولذلك عمر الله قلوبا بذكر الإخلاص بذكر الآخرة، فجدت واجتهدت وصدقت وأنابت وأخبتت إلى ربها، وهانت عليها هذه الدنيا. هذا عثمان ابن عفان لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النفقة في الجهاد في سبيل الله لتجهيز جيش العسرة، جاء عثمان رضي الله عنه فصب الذهب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك مرة ثانية فجاء بالفضة وصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، غني من أغنياء المسلمين. وأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل يستقي الدلو بتمرة، فكيف بالذهب؟ هذا الغنى الذي تعب وكدح ونصب من أجل أن يحوزه، ما الذي جعله بخيصا رخيصا عند عثمان؟ كان إذا جلس على القبر بكى حتى تبتل لحيته. كان إذا جلس على القبر فقالوا له: إنك تذكر القبر فتبكي، وتذكر الجنة والنار فلا تبكي كبكائك في القبر عند ذكر القبر أو عند القبر. فقال رضي الله عنه: أخبرني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القبر أول منازل الآخرة. هذه النفوس الزاكية الطاهرة التي سمعت كتاب ربها وسمعت مواعظ ربها فحققتها ونالت الإخلاص لربها، تهون الدنيا كلها بذكر الآخر، وعندها يسير العبد إلى الله حثيثا. من قرأ كتاب الله ونظر إلى الآيات والعظات التي وعظ بها الحكيم الخبير ووعظ بها أصدق القائلين وخير الفاصلين وأحكم الحاكمين، وعلم أن ما ذكر جد لا لعب فيه، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وجاءت سكرة الموت بالحق، قال بعض العلماء كما في بعض القراءات وجاءت بالحق سكرة الموت، أي أن سكرة الموت تأتي بالحق الذي لا باطل معه، بمجرد أن يرى الإنسان أو يذوق سكرات الموت ويرى مقدمات الآخرة عندها يدخل في جد لا لعب فيه، وفي حق لا باطل فيه، وفي أمر حزم لا لهو فيه. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ليس هناك شيء يصفي القلوب لله ويجعلها تخلص لله حقيقة الإخلاص مثل ذكر الآخر. وحري بالموفق السعيد أن يقف من هذه الساعة وبعد هذه الساعة كل يوم وهو يسأل نفسه، إلى متى وهو يتكلم لغير الله، وإلى متى وهو يعمل لغير الله، وليسأل نفسه ما الذي جناه وما الذي أخذه وما الذي حصل عليه وهو يعامل غير الله جل جلاله. فحري بالمسلم أن يحقق هذا الإخلاص الذي دعت إليه هذه السنة، وهذه معذرة من الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أهل أن الناس على فريقين لا ثالث لهما، من يريد الآخرة ومن يريد الدنيا، وأنهم فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا خيرا. اللهم إنك تفضلت وتكرمت على المخلصين بالإخلاص وكتبت لهم النجاة والفلاح والصلاح والخلاص. اللهم اجعلنا منهم وفيهم ومعهم، وأنلنا بفضلك أفضل ما أعطيت المخلصين. اللهم ارزقنا الإخلاص لوجهك وابتغاء ما عندك، وأذقنا لذة الإخلاص واجعلنا من أهله، واحشرنا في زمرة المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك اللهم لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك بوجهك العظيم من كل قول لم نرد به وجهك، ومن كل عمل لم نبتغي به أجرك. اللهم اغفر لنا جميع ذلك، وتب علينا في جميع ذلك، واجبر كسرنا، وكمل نقصنا، ووف أجرنا. أنت إلهنا وربنا، ارحم ضعفنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.